الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل: اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال. يقع كلامنا في مسألة من المسائل المعروفة والعويصة على لسان الأصوليين في مبحث النواهي، ولعلها أهم مسألة تطرح في باب النواهي، ولا يضاهيها أي مسألة أخرى من ناحية العلمية والفنية، وهي مسألة جواز وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. صاحب الكفاية ذكر قبل أن ندخل في صلب الكلام ومحل النزاع وذكر أدلة الأقوال والحق من الأقوال، ذكر مقدمة. في هذه المقدمة ذكر أمورا: الأمر الأول أنه ما المراد من اجتماع الأمر والنهي في واحد. طبعا نحن نشير إلى نقطة هو لعله يشير إليها في الأبحاث الآتية، ولكن هنا نشير إليها أفضل. طب المراد من جواز الاجتماع، ليس المقصود من الجواز هو أحد الأحكام الخمسة، وإنما المراد من الجواز هو الإمكان العقلي في قبال الامتناع العقلي. لذلك صارت الأقوال الأساسية ثلاثة: قول بجواز الاجتماع يعني إمكان، قول بعدم الإمكان والامتناع، وقول بالامتناع عقلا والجواز عقلا والامتناع عرفا، باعتبار أن العقل مع الدقة يرى متعلق الأمر والنهي شيئين وعنوانين ولهما معنونين، أما العرف لا يرى فرقا. مثلا الصلاة في الدار المغصوبة، العرف يرى الصلاة نفسها تصرف، والتصرف نفسه حرام، إذن ما يمكن أن يكون تصرف حلال وواجب بعنوان الصلاة، ونفس هذا التصرف بعنوان أنه مصداق للغصب حرام. أما العقل يرى لا فرق أكو بينهما، عنوان الصلاة بالدقة الحركات والسكنات ومجموعة أجزاء، وعنوان الغصب هو أنه التصرف في ملك الغير، وهذا عنوان ثاني وإن تطابق من حيث المعنوان. صاحب الكفاية يقول احنا الآن كلامنا مو في الأقوال ولا في اختيار القول الحق، كلامنا في المقدمة. في المقدمة أشار إلى عدة أمور. الأمر الأول: شنو المراد من الواحد؟ نقل عن العضدي الذي من علماء السنة، وأن هذا البحث يظهر أنه كان له سابقة تاريخية أيضا في كتب السنة الأصولية، أن المراد من الواحد هو الواحد الشخصي في قبال الواحد النوعي والجنسي. واحد الشخصي مثلا كزيد، يعني الواحد الحقيقي الجزئي، والنوعي كالإنسان، والجنسي كالحيوان. صاحب الكفاية يقول أنا لا أرى دليلا على أن نحصر الواحد في ذلك، المراد من الواحد يعني ما اتحد مصداقا وخارجا، سواء كان العنوان المنطبق عليه عنوان واحد شخصي أو واحد كلي، وسواء كانت كليته بالنوعية أو الجنسية. أما إذا لم يكن هناك وحدة في المصداق والوجود الخارجي، هذا خارج عن محل الكلام. إذن مقصودنا من الواحد مثلا الصلاة، تعلق بها الأمر، الصلاة واحد نوعي لها أفراد كثيرة، واحد من أفراد الصلاة الصلاة في الدار المغصوبة. أنت واجب عليك أن تصلي بين الزوال وبين غروب الشمس، ولكن لك أن تصلي في المسجد، في الحرم، في البيت، في الحسينية وفي الدار المغصوبة. إذن واحد نوعي. والغصب أيضا كذلك، الغصب يعني حرمة التصرف أو التصرف في مال الغير من دون إذنه. هسه سواء كان هذا التصرف بأكله، بشرب ذلك المال، بإتلافه، بتلفه، باستفادة والانتفاع منه بأي نوع من الأنواع كان. هسه نعبر أن هذا التصرف جنس يشمل هذه الأنواع أو نوع وهذه أفراد له؟ هذا مو مهم، نعبر عنه أن التصرف هو واحد نوعي أو واحد جنسي. المراد من الواحد يعني ما اتحد مصداق ومتعلق الأمر ومتعلق النهي خارجا فيه. يقال هذه صلاة وفي نفس الوقت يقال مصداق لتصرفي في الأرض المقصوبة. إذن المعيار هو الوحدة المصداقية. ولهذا لا يمكن أن نقول أن السجود من باب المثال أن السجود محل اجتماع الأمر والنهي، لأن السجود لله واجب أو مأمور به، والسجود للصنم حرام ومغضوب. ولكن السجود لله والسجود للصنم ما يجتمعان في الوجود الخارجي وإن اتحدا مفهوما. إذن الملاك لا الوحدة المفهومية ولا تعدد العنوان والمفهوم، وإنما الملاك هو فقط الواحد بالوحدة المصداقية والخارجية. سواء كان بين متعلق الأمر والنهي وحدة نوعية، وحدة جنسية، وحدة مفهومية، أو تغاير في جميع هذه المواقف، المهم أنهما اجتمعا في مصداق خارجي. هذا أمر الأول. الأمر الثاني الذي أشار إليه أن هناك شبهة طرحت في ذهن بعض الأصوليين قبل مدرسة صاحب الكفاية وقبل مدرسة صاحب الفصول، وهي أنه قضية اجتماع الأمر والنهي من صغريات بحث النهي في العبادة. أصلا هم ليش يبحثون عن اجتماع الأمر والنهي؟ ليس مقصودهم من الأمر هنا الأمر التوصلي، لأن الأمر التوصلي لا يضره النهي. فإذا فرضنا أنه أنا أريد أطعم الفقير وإطعام الفقير علي واجب، ولكن أطعمت الفقير في الدار المقصوبة، ما في مانع. إطعام الفقير في الدار المقصوبة مصداق للواجب، نفس هذا الإطعام الفقير في الدار المقصوبة تصرفا في الدار المقصوبة، لأن هذا الإطعام متوقف على أنه أنا أدخل في الدار أفرش السفرة أو أطبخ الأكل، هذا كله تصرف، هذا الإطعام مقدمات الإطعام. بناء على ذلك هذا خارج عن محل كلامنا، لأنه البحث عن الاجتماع الأمر والنهي مخصوص بالعبادات، لأنه في العبادات يأتون ويقولون إذا اجتمع الأمر والنهي هل أن العبادة تقع صحيحة أم لا؟ خب هل تقع صحيحة أم لا؟ هذا تكون من صغريات مسألة أن النهي في العبادة فاسدة أو لا. النهي في العبادة إذا يقتضي الفساد، خب يجي هذا البحث هنا أن اجتماع الأمر والنهي هل أنه يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد، هل أن الاجتماع جائز أو ممتنع. أما إذا احنا قلنا في تلك المسألة أن النهي في العبادة لا يقتضي الفساد سواء نلتزم باجتماع الأمر والنهي أو لا نلتزم باجتماع الأمر والنهي، سواء نقول بالامتناع عقلا أو عرفا أو بالجواز عقلا والامتناع عرفا، ما له قيمة ما دام احنا نؤمن بأن النهي المتعلق بالعبادة لا يقتضي الفساد، فإن الصلاة في الدار المقصوبة صحيحة على كل الأحوال، سواء قلنا بالجواز بالامتناع أم قلنا بالتفصيل وهو القول الثالث. لذلك هذه الشبهة طرحت في لسان الوصولين قبل مدرسة صاحب الكفاية ومن سبقت مدرسته من مدرسة صاحب الفصول أو مرزا القمي رحمة الله عليه صاحب القوانين. صاحب الكفاية تبعا لصاحب الفصول يريد يدافع عن هذه الشبهة، يريد يرد هذه الشبهة ويقول لا، فرق أكو بين مسألة النهي في العبادة وبين مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي. هو يذكر فرقا، ويذكر فرقا من صاحب الفصول، ويذكر فرقا ثالث من بعض الأعلام، ولا يذكر قائله، لا هو ولا المحشون على الكفاية، مجهول القائل، ولكن لا يقبل الفرق صاحب الفصول ولا يقبل الفرق الثالث، وإنما فقد يلتزم بفرقه وهو الفرق الأول. صاحب الكفاية في بداية كتاب الكفاية ذكر أن تمايز العلوم لا بالموضوعات ولا بالمحمولات وإنما بالأغراض، وفسر الأغراض بماذا؟ أن المقصود من الجهة المبحوثة في العلم هي الغرض. مثلا نحن الآن في علم الطب نبحث عن ماذا؟ الجهة المبحوثة في مسائل علم الطب صحة البدن أو صحة الجسم، إذن الغرض من علم الطب صحة الجسم. كذلك في المقام الجهة المبحوثة في مسألة اجتماع الأمر والنهي ما هي؟ أنه في مقام الثبوت هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي متعلقان بعنوانين، وتعدد العنوان يوجب تعدد المعنوين؟ إذا قلنا تعدد عنوان وهو كعنوان الغصب وعنوان الصلاة يوجب تعدد المعنوين، نلتزم بالجواز. إذا قلنا تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوين، نلتزم بالامتناع. إذا فصلنا بين رأي العقل ورأي العرف نقول بالتفصيل. إذن الجهة المبحوثة في مسألة اجتماع الأمر والنهي هذه، أن تعدد العنوان هل يكفي لتعدد المعنوان مع كون الواحد واحدا خارجيا ومصداقا لكل المتعلقين، متعلق الأمر ومتعلق النهي. أما الجهة المبحوثة في مسألة النهي عن العبادة ليس هذه الجهة، أن النهي لو تعلق بالعبادة يمنع من صحتها أو لا يمنع، هل يقتضي الفساد أم لا؟ هسه هذا النهي تعلق بالعبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هذا بحث. النهي في العبادات يقتضي الفساد، بعبارة أخرى أن المبغوضية تمنع من التقرب أو لا تمنع؟ إن قلنا لا تمنع معناته أن النهي فقط تكليفي وليس وضعيا، إن قلنا تمنع معناته أنه النهي في العبادات تكليفي ووضعي، لأن الورع هو الفساد، ولا يمكن التقرب إلى الله تعالى بأمر مبغوض عنده. إذن جهة البحث تختلف، فإذن لا أصلا لا يوجد أي اتحاد وأي سنخية بين المسألتين، لأن المسائل المطروحة مطروحة على حسب الأغراض والجهات المبحوثة. هذا رأي صاحب الكفاية. نعم أكو شيء هنا يريد يشير إلى تلك الشبهة التي أشرنا إليها. إذا نحن التزمنا بالامتناع وقلنا أن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنوان، عنوان الصلاة والغصب ما إلى تأثير، هذه الحركات وهذه السكنات التي إحنا نسميها مرة صلاة ومرة تصرفا في ملك الغير، هذه شيء واحد لا يمكن أن تكون هم عبادة ومأمور بها وفي نفس الوقت محرمة ومبغوضة. إذا قلنا بالامتناع هنا يأتي البحث، أن هناك نهي تعلق بهذه الصلاة وهي الصلاة في الدار المقصوبة، هل يقتضي الفساد أم لا؟ تكون من صغريات مسألة النهي في العبادة يقتضي الفساد. أما الجهة المبحوثة في مسألة الاجتماع ليس البحث عن الفساد، البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنوان أم لا؟ أي الإمكان وعدم الإمكان، يعني الإمكان والامتناع. نأتي إلى كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول ذكر بأنه الفرق بين مسألة النهي في العبادة واجتماع الأمر والنهي مرة نطرحه في باب المعاملات، مرة نطرحه في باب العبادات. في باب المعاملات الفرق واضح، ليش؟ لأن الأمر في باب المعاملات أصلا ما موجود، إحنا ما عندنا معاملة واجبة إلا بالعنوان الثانوي. إذن اجتماع الأمر والنهي أصلا لا يمكن تصوره في باب المعاملات، حتى نأتي ونقول أنه شنو فرق مسألة الاجتماع عن مسألة شنو النهي في العبادة. لو قلنا بعض المعاملات واجبة من باب مقدمة الواجب، مثلا أنا مثلا باب المثال أريد أنفق على زوجتي وأولادي وواجب علي أن أبيع هذا الشيء حتى أنفق، إذا لو قلنا بالوجوب، ولكن الأمر في باب المعاملات توصلي وليس عبادية، فإذا ما له علاقة بالنهي عن العبادة، فالفرق واضح. أما في باب العبادات الذي هو محل الكلام، شنو الفرق بين مسألة الاجتماع وبين مسألة النهي في العبادة؟ صاحب الفصول هكذا فرق، قال في مسألة الاجتماع بين عنوان متعلق الأمر ومتعلق النهي عموم خصوص من وجه، لذلك الصلاة قد تكون في خارج الدار المقصوبة وقد تكون في دار المقصوبة، والغصب تارة قد يكون مصداقه التصرف في الدار المقصوبة وقد يكون التصرف في شيء آخر غير الدار المقصوبة، لذلك أكو دائما بينهما عموم خصوص من وجه. أما في باب النهي عن العبادة النسبة بين متعلق النهي ومتعلق الأمر عموم وخصوص مطلق، كيف؟ المولى قال صلى مطلق، جاء النهي لا تصلى فيما لا يؤكل لحمه، هذا مقيد. لذلك نقول النهي في العبادة هل يقتضي الفساد أم لا؟ لا تصلى فيما لا يؤكل لحمه، هذا ليس عموم خصوص مطلق من واجب، وإنما عموم خصوص مطلق، لأن هذا يقيد حصة من حصص المطلق. يقول هذه الحصة من الصلاة وهي الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من هي؟ زين هسه إذا صلى فيما لا يؤكل لحمه هل صلاته باطلة أو ليست باطلة؟ هذا الذي يبحث فيه باب مسألة النهي في العبادة. صاحب الكفاية يقول احنا سواء جعلنا النسبة بين المتعلق الأمر والنهي نسبة العموم خصوص مطلق أم عموم خصوص من وجه، لا فرق في ذلك. الكلام في أنه الجهة المبحوثة في مسألة الاجتماع تختلف عن الجهة المبحوثة في مسألة النهي عن العبادة. وحدة الموضوع، تعدد الموضوع، الفاصل بين النهي والأمر أنه بنحو العموم خصوص من وجه أو عموم خصوص مطلق، هذا ما له دور أصلا. لذلك احنا احيانا قد يكون عندنا في باب اجتماع الامر والنهي في متعلق الامر والنهي ايضا عموم الخصوص المطلق، قد يكون متعلق الامر عام يشمل من متعلق النهي وغيره، ولكن متعلق النهي يكون خاص ولا يشمل الا قسم من الامر. ولكن مع ذلك ياتي البحث ان تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون او لا يقتضي. هذا بالنسبة إلى فساد فرق صاحب الفصول. وأما الفرق الأخير، ما أدري يبقى وقت أو لا نطبق هذا المقدار حتى نذكر الفرق الأخير. اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه، يعني اختلف الأصحاب والأصوليون. ومن خلال كلمات صاحب الكفاية يعرف أن هذا الاختلاف ليس اختلافا جديد، وإنما مذكور في كتب الأصولية قبله وحتى في كتب بعض السنة. وعلى الأقوال ثالثها، يعني الجواز الاجتماع إشارة إلى القول الأول، امتناعه إشارة إلى قول ثاني، ثالثها إشارة إلى قول الثالث، جوازه عقلا يعني إمكانه عقلا، وامتناعه عرفا لأن العرف يرى الوحدة حقيقية بين متعلق الأمر والنهي. وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور، الأول المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين، يعني مطلق ما كان ذات عنوانين، هسه سواء كان واحدا شخصيا واحدا نوعيا واحدا جنسيا جزئيا كليا، المهم الذي موجود وله عنوانان، فالمعيار هو الوحدة الوجودية، ومندرجا تحت عنوانين بأحد العنوانين كان موردا للأمر كعنوان الصلاة، وبالآخر موردا للنهي كعنوان الخاص، وإن كان العنوان كليا مقولا على كثيرين، لأن المراد من الواحد هنا الواحد الخارجي مو الواحد المفهومي، حتى نجي نقول هذا تارة جزئي وتارة كلي وتارة نوعي وتارة جنسي، لا، الواحد الخارجي. وإن كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب، وإنما ذكر الواحد في تعريف البحث لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمع وجودا. إذن المراد من الواحد الوحدة وجودية، الوحدة الخارجية، ولو جمعهما أي جمع متعلق الأمر والنهي واحد مفهوما كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا، لأن السجود لله والسجود للصنم وإن كان متحدان مفهوما ولكن مصداقا لا يتحدان، ولهذا خارجان عن محل الكلام. إذن المراد من الواحد ما يخرج متحدا مفهوما، يعني ما لم يكن متحدا مصداقا، لا لإخراج الواحد الجنسي كالحيوان أو واحد النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية. يعني البعض هكذا توهم كما توهم في كلمات العضدي أنه كان يرى المقصود من الواحد يعني شنو الواحد الذي في قبال الواحد الكلي. إذن المقصود من الواحد يعني الواحد الشخصي، العنوان الصلاة في قبال الحركة والسكون الصلاتية واحد شخصي، الحركة والسكون الصلاتية هذا عنوان جنسي أو عنوان نوعي، الحركة والسكون إلى مصادق كثيرة، واحدة من مصادقها تسمى صلاة. الثاني الفرق بين هذه المسألة أي مسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة، وهو هذا وهو شروع في فرق صاحب الكفاية نفسه. الفرق الأول أن الجهة المبحوث عنها فيها أي في هذه المسألة هي التي بها تمتاز المسائل، طبق ما ذكرنا في مقدمة الكتاب بأن تمايز العلوم بالأغراض، هي أن تعدد الجهة المبحوثة هذه أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد يعني في الواحد الخارجي هل يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه أبدا بل يكون حاله حال الواحد، يعني تعدد العنوان لا يؤثر، هذا واحد وإن كان له أكثر من عنوان بالأخير هذا واحد، إذن اجتمع الأمر والنهي يمتنعان. فالنزاع في الواقع يرجع إلى سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا وعدم سرايته لتعددهما وجها، إذا كان تعدد الوجه يوجب تعدد المعنون يعني ذي الوجه، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى أي مسألة النهي في العبادة، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة هل يوجب فسادها بعد الفراق عن التوجه إليها، يعني بعد الفراق عن التوجه إلى شنو إلى هذه العبادة، يعني مسلم أن هذه عبادة ومعاملة، بعد ذلك جاء نهي ويقول أنه مثلا لا تأتي بهذه المعاملة أو لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا يأتي البحث. ولكن هنا شنو الكلام أنه اجتماع الأمر والنهي في لحظة واحدة، هل يمكن أن يتعلق الأمر بالصلاة وهي في الدار المقصوبة؟ مو أنه تعلق الأمر بالصلاة بعد ذلك إجا نهي يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لذلك يعبر عن بعد الفراق عن التوجه إليها يعني بعد الفراق عن توجه الأمر إلى العبادة أو المعاملة. نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي، ليش؟ لأن القائل بالامتناع أيضا على قول كما سنشير، قول بترجيح جانب الأمر ونذكر أدلتهم، وقول بترجيح جانب النهي ونذكر أدلتهم إن شاء الله. إذا التزمنا بترجيح جانب النهي يكون مثل الصلاة في الدار المقصوبة من صغريات تلك المسألة، أن النهي فيها هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي. إذا قلنا بالفساد خب لا يصلي، إذا قلنا بعدم الفساد يمكنه أن يصلي وإن ارتكب تكليفان، مثل الشخص الذي يصلي وينظر إلى الأجنبية في نفس الصلاة يرتكب الحرام ولكن صلاته صحيحة. فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح، هذا بالنسبة إلى فرق صاحب الكفاية. وأما ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته، ثم أعلم أن الفرق بين المقام بين قوسين يعني مسألة الاجتماع والمقام المتقدم بين قوسين مسألة النهي في العبادة، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا. أما في المعاملات فالفرق ظاهر، ذكرنا ليش ظاهر، إما المعاملة لم يتعلق بها أمر، وإما إذا تعلق بها أمر أمر توصلي، والأمر التوصلي لا يزاحمه النهي. وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك في هناك وين يعني في 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 مسألة الأمر والنهي، فيما إذا تعلق الأمر والنهي عفوا فهو أن النزاع هناك يعني في المقام المتقدم، يعني في مسألة النهي في العبادة، فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وإن كان بينهما عموم مطلق. وهنا يعني في المقام، يعني في مسألة اجتماع الأمر، فيما إذا اتحد حقيقة وتغايرت بمجرد الإطلاق والتقييد بأن تعلق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيد. ظاهرا احنا عكسنا العبارة، كنا احنا نعيد العبارة صاحب الفصول. وأما في العبادات فإن النزاع هناك يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وإن كان بينهما عموم مطلق. هذا عموم مطلق، مو عموم خصوص مطلق، عموم مطلق يعني من وجه مخصوص صاحب الفصول، هذا بينهما عموم مطلق يعني كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر له عموم، نتيجته عموم من وجه. وهنا يعني في مسألة النهي في العبادة، فيما إذا اتحدت حقيقة وتغايرت بمجرد الإطلاق والتقييد، مثل شنو؟ مثل الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، صلاة فيما لا يؤكل لحمه مع الصلاة المطلق حقيقة واحدة، ماكو تغاير، ماكو طبيعتان، هي صلاة ولكن إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة. بأن تعلق الأمر بالمطلق الصلاة والنهي بالمقيد فيما لا يؤكل لحمه، انتهى موضع الحاجة. ما أفاده في الفصول فاسد، فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الثوات، لأن هكذا قال، قال في مسألة الاجتماع هناك تعدد الموضوع، صلاة وغصب طبيعتان، في مسألة النهي في العبادة وحدة الموضوع وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسألة ما لم يكن هناك اختلاف الجهات كما ذكرنا في بداية الكتاب، يعني اختلاف الأغراض. ولهذا ذكرنا قد تكون مسألة مشتركة في أكثر من علم واحد، ليش؟ لأن فيها عدة جهات من البحث. ومعه أي مع اختلاف الجهات لا حاجة أصلا إلى تعدد ذوات والموضوعات، بل لا بد من عقد مسألتين، لأن هذه المسألة مرة تبحث من جهة ومرة من جهة أخرى، ومع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها نقول أنه شنو، لا بد من عقد مسألتين. وعقد مسألة واحدة في صورة العكس، يعني ماذا؟ يعني إذا كان الموضوع واحدا متعددا ولكن الجهة المبحوثة جهة واحدة، هنا نعقد مسألة واحدة مو مسألتين. المعيار في تعدد المسألة ووحدتها اختلاف الجهة، ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق. هذا فرق الثالث الذي لم يقال أو لم يذكر قائله، وهو أنه نحن نقول في مسألة اجتماع بحثنا عقلي، العقل يقول بإمكان الاجتماع أو يقول بامتناع الاجتماع. منشأ القول بالإمكان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، منشأ القول بالامتناع أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. ولكن في مسألة النهي في العبادة أنه يقتضي الفساد بحث لفظي، هل أن نهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه يفهم منه عرفا أن الصلاة فاسدة فيه أو لا؟ إذن هذا الفرق بينهما. صاحب الكفاية يقول هذا في الحقيقة مو فرق، هذا في الحقيقة تفصيل، لأنه القائلون بالنهي في أن النهي في العبادة هل يقتضي الفساد أم لا، القائلون على قولين، قول يقول يقتضي الفساد لفظا، قول يقول يقتضي الفساد عقلا، هذا مو تعدد جهم. ومن جانب آخر القائلين بجواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع كلهم متفقين على أن المسألة مسألة عقلية. لذلك نرجع إلى ما ذكرناه سابقا أن جهة البحث في المسألتين متغايرة. ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق بين النزاع هنا في جواز اجتماع عقلا وهناك في دلالة النهي لفظا، هذا إشارة إلى الفرق الثالث. انقدح فساد هذا الفرق لماذا؟ لأن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة أن هناك قول بالدلالة على الفساد عقلا وقول بالدلالة على الفساد لفظا. القائلون بالامتناع يقولون يدل على الفساد عقلا، القائلون بالجواز يقولون عدم الدلالة على الفساد عقلا، القائلون بالفساد لفظا يقولون لا لفظا يدل. إذن هناك أقوال بين الامتناع اللفظي والامتناع العقلي، فإذن ليس هناك مسألتان، لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة لا عقد مسألتين منفصلتين. هذا مع عدم اختصاص النزاع. هذا إشكال آخر أنه سيأتي إن شاء الله بيانه أن مسألة دلالة النهي على الفساد مو مسألة لفظية. إحنا لو استفدنا النهي من الإجماع أو من السيرة العقلائية أو من السيرة المتشرعة، مع ذلك نقول أنه هل أن النهي في العبادة يقتضي الفساد أم لا؟ إذن البحث في النهي عن العبادة ليس منحصرا في مقولة اللفظ حتى يقال أنه هناك الدلالة لفظية وهنا الدلالة عقلية. عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة أي مسألة النهي في العبادة بدلالة اللفظ كما سيظهر في محله أو في محلها إن شاء الله. أي مو لفظي أو السيرة، لأن البحث عام، المطلق النهي المتعلق بالعبادة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي، سواء كان النهي ثابتا بالدليل اللفظي أم بالدليل غير لفظي أو لبي. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.